يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. الصدق هو عماد الحياة الزوجية، وإن صح التعبير أن يقال أن الصدق هو العمود الذي تقوم عليه خيمة الحياة الزوجية، بل ربما يكون الصدق هو عمود الحياة كلها. فكيف يمكن أن يعيش الإنسان في مجتمع، في بيت، في أسرة، في شركة، في مصنع أو في مكان وهو غير صادق، أو يعيش مع أناس غير صادقين؟ إن الصدق هو أصل الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الله أكبر. يعني تخيل أيها المشاهد، تخيل يا ابنتي، تخيلوا أيها الأزواج، أن أسماءنا عند الله صديقين، أننا عند الله من الصديقين. وهذا المعنى يا جماعة يجعلنا ندرك أن مقام الصديقين بجوار الأنبياء والشهداء والصالحين. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. ما أجمل مرافقة الصديقين، وما أجمل مرافقة الأنبياء. واستشعار هذا المعنى يا جماعة، معنى الصديقية، وأنها مرتبة لا يصلها العبد عند الله إلا من كثرة ممارسة الصدق. وهذا الذي جعل كثيرا من الأزواج يفقدون السعادة في بيوتهم. يخبئون، يكذبون، تغش المرأة وتكذب، يغش الرجل ويكذب، يحاولون ظنا منهم أن هذا الكذب قد يصلح الحياة وقد يجمل الحياة، وهذا غير صحيح. وسأذكر لكم الآن ما الذي يجوز في الحياة الزوجية إخفاؤه، وما الذي لا يجوز، وكيف يمكن أن يعيش الأزواج في سعادة وفق إطار الصدق. لقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما تغيب عمي أنس بن النضر عن معركة بدر، قال: لئن جمع الله بين عدوه وبين نبيه لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد جعل أنس يقاتل قتالا شديدا، حتى إنه رأى عمرا وقد وهى منه سيفه، يعني كأنه تلكأ. فقال: يا عمر، ما الذي حدث أو ما الذي جرى؟ قال: يتسامع الناس أن رسول الله قد قتل. قال: ما تصنع بالحياة بعده؟ عايش لي بعد النبي، مت على ما مات عليه رسول الله. ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يعني المؤمنين، الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من وراء أحد. لما قاتل قتل فما عرفته إلا أخته ببنانه. وقال أهل العلم: ونزل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحتاج أن نكون رجالا صادقين أيها الأزواج، أيها الآباء. نحتاج أن نوجد الصدق في بيوتاتنا، حتى لو كان الصدق سيؤدي إلى شجار أو نزاع أو غضب الزوجة أحيانا، أو أن تشعر أنك لم تراعي مشاعرها وأنك لم تؤازرها في محنتها. الصدق أحيانا وإن كان موجعا، إلا أنه يريح النفس، وعاقبته في آخر الأمر استقرار حياة زوجية. وأما الكذب، حتى وإن كان في بداية الأمر قد يكون فيه نوعا من التلطف أو نوعا من الهدوء، إلا أنه إذا عرف بعد ذلك تكون عاقبته وخيمة. لذلك يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مما لقب به في الجاهلية أنه الصادق الأمين، لقب بكونه صادقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عبد الله بن مسعود إذا حدث الحديث عن رسول الله يقول: حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من الأزواج لما افتقدوا صفة الصدق بدأت الحياة تنهار في كل الزوايا، هي لم تعد تصدقه، وبالتالي مهما جاء لها من إثباتات أنه يحبها وأنه يريد أن يكمل حياته لا توافقه، وهو لم يعد يصدقها، وذلك لأنها أخفت كثيرا وكذبت كثيرا واحتالت كثيرا وكادت من ورائه كثيرا، فصارت في نظره امرأة كيادة وخائنة وغير صادقة ونحو ذلك من المعاني. لكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أصدق الناس، وكان يربي بيوت أزواجه على الصدق. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: بات النبي يوما عندي، ثم لما رأى أني قد اضطجعت قام رويدا، فلبس عليه رويدا، ثم فتح الباب وأجافه رويدا، ثم مضى. قالت: فخشيت أن يكون قد انصرف إلى بعض أزواجي دفعتها الغيرة، فقمت فأخذت عباءتي وأخذت خماري ومضيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أمشي وراءه في ظلام الليل حتى أتى أهل البقيع، فوقف عليهم يدعو لهم طويلا، ثم انصرف وفرغ، فأسرعت أمامه فمضى فهرول فهرولت، فدخلت البيت قبله، ثم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائش: ما لي أراك حثيا رابية، يعني بتتنهدي وبتنهجي من الجري، أأنت السواد الذي كنت أراه يجري أو يمضي أمامي؟ قلت: بأبي أنت وأنت وأمي يا رسول الله، يعني إني خشيت أن تكون قد انصرفت إلى بعض أزواجك. فلهدني رسول الله لهدة على صدري، يعني دفعني دفعة على صدري هكذا، وقال: يا عائش، أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خشيت يا عائش أن يظلمك الله ورسوله في الليلة التي أكون عندك أتركك وأذهب إلى غيرك؟ هذا بلا شك من الظلم. إن جبريل أتاني آنفا فقال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتدعو لهم، فأتيت أهل البقيع سمعا وطاعة لأمر الله جل وعلا. هذا المعنى يا جماعة يجعلنا ندرك أن نبيا يعيش الصدق في كل حالاته مع زوجه أيضا جعل الزوجة لا تكذب على ذلك النبي وتصارحه وتكون صادقة معه. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأوا أن الصدق شعارا للحياة أصبحوا يمضون عليه حتى لو اقتضى ذلك الصدق أن تطير الرقاب. المهم أن نعيش صادقين. وإن أبا ذر ليقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكذب المؤمن؟ فيقول: لا يا أبا ذر. أيزني المؤمن؟ فيقول: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ فيقول: لا يا أبا ذر، لا يعقل أن يكون المؤمن كذابا، فهذا خلق ذميم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله، ونسألك أن نكتب عندك من الصادقين. يا جماعة، الصدق شعار عظيم وخلق جليل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالله جل وعلا أثنى على الصادقين ومدح الصادقين ووعد الصادقين بجنات، والله جل وعلا أخبر أن عاقبة الصدق أن نكون مع الأنبياء في جوارهم، مع الصديقين والشهداء. استشعار هذا المعنى يجعلنا في النهاية نقول للأزواج والزوجات: خلق الصدق ركيزة أساسية وعمود أساسي في خيمة هذه الأسرة. لا تقتلوا الصدق بكثير من الكذب والخيانة، لا تقتلوا الصدق وتدمروا الأسرة والبيت ظنا منكم أنكم بذلك تحاولون الحفاظ على المنزل. لحظة يا شيخ محمد، طيب يعني معناه أنه أنا يجب أن أصدق في كل شيء مع الزوجة حتى لو أدى ذلك إلى تدمير البيت. يعني إذا أمي مثلا قالت عليها كلام ليس جيدا، إذا أخواتي حكوا عنها كلاما ليس جيدا، إذا ضرتها قالت عنها كلاما ليس جيدا، انتبه. أنت في مسألة معاشرتك للزوجة تحتاج إلى حكمة، وهناك باب يسمى باب التورية. لا تصرح بالكلام، وري بالكلام وعرض به حتى لا تؤذي ولا تجرح مشاعر هذه الزوجة. حتى إذا ما وصلت إلى مرحلة كان فيها الشجار حتميا والفراق حتميا والخصام حتميا، فهنا أهل العلم قالوا يجوز للرجل أن يكذب ليصلح بينه وبين زوجته، وربما يكون الكذب حتى في جزء من المشاعر. يعني قد تقول لها أنا أحبك أكثر من نفسي وأتمنى لك الخير، حتى وإن كنت ترى أن فيها خلقا لا تحبه وأن فيها طبعا تبغض مثلا، لكنك في أصل الأمر وجملته أنت تحب هذه الزوجة وتريد أن تبقى معها. حتى وإن رأت الزوجة أن في زوجها من الطباع ما تبغضه وتحب أن تفارقه، لكنه في المقابل أيضا عنده خلق آخر تحبه، فما أجمل أن تبوح له بالحب وتقول أنا أحب منك اهتمامك وأحب منك عطائك وأحب منك صدقك، ونحو من هذا الكلام الذي يجعلنا نستديم الحياة الزوجية. الصدق حلة جميلة وملبس فاخر لا يلبسه إلا الصالحون والمتقون، والله يا أبنائي من جرب الصدق وعاش عليه يجد من الراحة والسعادة في قلبه ما لا يخطر على بال. وإني رأيت أناسا من الشباب الذين يختلفون في تجاراتهم بسبب الكذب، ورأيت أسرا تتفرق بسبب الكذب، ورأيت نزاعا بين أقارب بسبب الكذب، ورأيت خلافا بين جيران وصل إلى المحاكم بسبب الكذب. وكم من بلية كان الكذب أساسها وكان الكذب مصدرها، وما استطاع أهلها ولا أروادها أن يقضوا عليها بسبب أن هذا الكذب بدأ. وعندنا دائما ما يقولون أن حبل الكذب قصير، ويعني من الأمثال خليك مع الكذاب إلى باب البيت. نحن نقول لا، لا نريد مع الكذاب لا من الآن ولا إلى باب البيت، بل نبقى صادقين في كل معاملة نعامل بها أزواجنا وأولادنا وأهلينا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم حتى في معاملتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هناك سؤال من رسول الله لهم وإذا كان هناك عتاب من رسول الله لهم، كانوا يقدمون الصدق حتى وإن كانوا يعتقدون أو يظنون أن النبي قد يغضب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أجنبت يوما فلم أجد الماء، فمضيت أسأل أو أبحث عن الماء، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شوارع وسكك المدينة، فانخنست منه كما تنخنس الدابة، يعني هربت واختبأت من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت فاغتسلت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ يعني يسأله ما الذي جعلك تختبئ مني؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت على جنابة فأحببت ألا أسلم عليك وأنا نجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وكأن النبي يعاتب يقول: سلم علي حتى وأنت على جنابة، ثم اذهب بعد ذلك للاغتسال والتنظف والتطهر. وهذا المعنى فيه أن أبا هريرة صارح رسول الله بالصدق، ولم يخش من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوما ولا عتابا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى رجلا يصلي ويكثر من الصلاة ويصلي، فلما فرغ من صلاته قال النبي له: من يطعمك ويسقيك؟ قال: أخي. فلم يخبئ هذا الرجل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صارح النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخاه هو الذي يطعمه ويسقيه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل وأن بذل أخيه خير من عبادته ومن صلاته، فقال: قم، أخوك خير منك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمى بالصديقة، بنت الصديق المطهرة المبرأة. لما جاءتها امرأة تسألها لم تجد عندها غير تمرة فأعطت التمرة، فلما جاءها النبي يسألها قالت يا رسول الله والله ما كان عندي غير تمرة، لم يكن عندي غير تمرة، فجاءت امرأة تسألني معها ابنتان لها فأعطيتها التمرة فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت من بناتها شطرا أو قسما. الصدق جعل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبتون معه ولا يودون ولا يرغبون في مفارقته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكان هؤلاء النسوة يرغبن أن يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبن الدنيا، صدقا منهن في مرافقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا يا جماعة في بحر الغرام نرفع راية الصدق وشعار الصدق، فإنه في يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء ويقال هذه غدرة فلان. الغادرين والكذابون والخونة سترفع لهم ألوية يوم القيامة، ونحن هنا في بحر الغرام دعونا نرفع لواء الصدق ونجعل شعار الصدق أصل الحياة مع الأزواج والزوجات في البيوت والمنازل، ونكون من المسابقين إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ونكون من الذين صدقوا الله ورسوله، ونكون من الذين سعوا إلى الصدق في كل شؤون حياتهم حتى كتبوا عند الله من الصديقين. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي إلى حذيفة فيقول يا حذيفة أنشدك الله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ كان حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يخبره بأسماء المنافقين. من صدق عمر أنه كان يخاف على نفسه ويخاف على دينه، فيأتي إلى حذيفة بن اليمان يقول يا حذيفة أنشدك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ ما أجمل قلب عمر وما أروع معاني الصدق، الصدق مع الله جل وعلا. أن تسابق أيها الزوج في بيتك إلى الله فترى زوجتك صدقك وتلمح دموعك عند تلاوة كتابه، وترى حزنك وألمك على حال المسلمين ومصابهم، وتتربى هذه الأسرة على معاني الصدق. وما أجمل أن يدخل الزوج إلى بيته فيرى زوجته وحليلته قد وقفت تصف قدميها بين يدي الله تصلي، يسمع نشيجها ويرى بكاءها ويسمع دعاءها وأنات صدرها وهي تناجي ربها سبحانه وتعالى. نحتاج الصدق شعارا يا شبابنا ويا بناتنا، نحتاج الصدق شعارا يا أيها الرجال ويا أيها النساء، نحتاج الصدق شعارا كما كان شعارا للأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لتجدنا صبر في الحرب يا رسول الله، صدق عند اللقاء، هكذا يقول أحد الصحابة وهو عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره أن يتكلم عندما سألهم عن غزوة بدر، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هذا الصدق الذي جعل حنظلة بن أبي عامر لما سمع المنادي ينادي يا خير الله اركبي حي على الجهاد، وكانت ليلة عرسه، قام من حضن زوجته دون أن يغتسل، لبس لأمة الحرب وأخذ سيفه وركب فرسه ومضى مقاتلا حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا فعل حنظلة؟ إني رأيت ملائكة تغسله في صحاف من الذهب والفضة بين السماء والأرض. وانطلقوا إلى زوجه فأخبرته أنها ليلة عرسه، وأنه مضى إلى الجهاد لما سمع هيعته وسمع المنادي ينادي دون أن يغتسل ويتطهر، فكانت طهارته في صحاف الذهب والفضة بين السماء والأرض. هذا الصدق الذي دفع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذلون الغالي والنفيس، فيأتي أبو بكر بماله كله، ويأتي عمر بنصف ماله، ويبذل عبد الرحمن بن عوف ماله للفقراء، ويتصدق عثمان بقافلة قوامها 1000 جمل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدق هو الذي أوصل هؤلاء الصحابة إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. كن صادقا أيها الزوج، كوني صادقة أيتها الزوجة، كونوا من الصادقين جميعا، وإن جوار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظركم، وإنكم بإذن الله على موعد كبير مع السعادة والرفق والرحمة في بيت تملأه السكينة والطمأنينة إن أنتم صدقتم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يملأ بيتي وبيوتكم سعادة وأن لا يحرمنا وإياكم من الصدق ومن الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.